قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى الحلقة أو البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ويقول: أنا شاب متزوج وعندي 3 أولاد، وأبي لا يعمل، وأبي يطلب مني مالا دائما ويرغمني على ذلك، وأقول له هذا لا يرضي الله، يقول لي أنت ومالك لأبيك، فماذا أفعل؟ الأحبة الكرام، إذا ما وقفنا مع هذا السؤال وروعة الإسلام، فإن الإسلام لا يظلم أحدا، أبا كان أو ابنا، ولدا كان أو أخا. ولو اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لاستراحت القلوب. وبالتالي فإننا نقول دائما وأبدا لإخواننا أن نتقي الله، وأن نراجع أنفسنا، وأن نرتب أوراقنا. فدائما وأبدا المسلم يقف مع منهج ربه وسنة نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أقول للشاب السائل الكريم: إذا كان أبوك في ضيق من العيش وليس له مصدر رزق، فيجب عليك أن تكفل أباك كفالة كاملة تامة. أقول مرة ثانية: إذا كان أبوك في ضيق من عيشه وليس له مصدر رزق، يجب عليك أن تكفل أباك كفالة تامة. عندك 3 من الأولاد، اجعل الأب الرابع، ويقسم الدخل الذي من الله به عليك على عدد الأفراد، يعني أنت والزوجة وثلاثة من الأولاد 5، والأب رقم 6، نقسم دخلنا على هذا، ونعطي الأب سدس ما نأخذ على عدد الأفراد كما أشرت، أكل وشرب وما سوى ذلك، ولو تركناه حسبنا على ذلك. واعلم أن البركة من الله. فهذا الأب الذي حرم نفسه وأنت صغير، ولطالما أعطاك وأنت ضعيف، جاء الدور عليك لترد له جزءا مما له في عنقك. واعلم أيها الأخ الحبيب السائل، لو أنك أعطيت ما أعطيت، لو أعطيت كل ما تملك، فإنك لن تستطيع أن ترد له جزءا يسيرا مما له في عنقك. أما إذا كان الأب في سعة من الرزق ولا يحتاج، فعليه أن يخفف العناء عن ولده. وهذه مناشدة لآبائنا الكرام، إذا كان الأب في سعة من الرزق وله مصدر دخل وعنده ما يكفيه، فلا يضيق على ولده. وأعرف هناك آباء رضي الله عنهم لطالما يساعدون أبناءهم حتى رغم ضيق ذات اليد،
أنني أناشد الأحبة الكرام ألا يغفلوا عن آبائهم ولا أمهاتهم. فيا أخي الإسلام ما قال لك اظلم الزوجة ولا الأولاد، يعني الإسلام ما قال أعطي الأب أو الأم واحرم أولادك، لا، وازن موازنة بين هذا وبين ذاك، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. فنص حديث النبي صحيح، أنت ومالك لأبيك. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب معنا اتصال، نتلقى بعض الاتصالات. لأخ جابر من المنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا سيد الكريم.
أحبك في الله والله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله.
الله يخليك.
إياكم.
سؤال والله.
تفضل.
عندي شهادات في بنك منيا الوطن، فرع المعاملات الإسلامية. بيرجع لي عائد شهري من هذه الشهادات. وطلبت قرض من مقابل ضمان الشهادات. أعطوني 20,000 مقابل أسددها 27,500. 27,500.
نعم.
مقابل يعني ضمان الشهادات، عندهم شهادات بحضرتك.
نعم.
هذا القرض اللي أعطوني 20,000 أسدده على 5 سنين.
نعم.
بسأل مدير البنك قال لي دي مرابحة، ده مش ربا.
تمام.
بتاخد عائد من الشهادات وفي نفس الوقت بيتسدد القسط من العائد مقابل القرض اللي خدته.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. الأخ هنا من فرنسا، مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
الله يبارك فيك. كان حضرتك، أنا متزوج وزوجتي عايشة مع والدي ووالدتي، وهي متضررة لأن والدي ووالدتي بيخلوها تخدم مرات أخويا كمان، يعني مش هي حابة تخدم أمه وأبويا، ولكن هم بيخدموها وخلاها تخدم أخويا وتخدم زوجته وحاجات كتير يعني. وأنا مش عارف إذا يعني إذا خليتها لوحدها هل هيبقى عليها ذنب أو كده، أنا بعوق أمه وأبي ولا إيه بالظبط؟
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام على الأسئلة التي وصلت إلينا. الأخ الحبيب الذي سأل وقال عندي شهادات استثمار في بنك ذو معاملات إسلامية، يخرج لي منه عائد شهري. السؤال يقول أنا أخذت قرضا من البنك 20,000 أردها وأسددها 27,000 جنيه، وقال يعني عندما سأل في البنك أخبروه أن هذا نظام مرابحة. لأول مرة في حياتي أسمع نظام مرابحة في القرض، فعليهم أن يدلونا يعني بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا إن كان عندهم علم في هذا الباب. مرابحة لا تكون إلا في البيع والشراء، القرض ليس فيه مرابحة يا أخي الحبيب. واعلم أن هذا القرض بفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى لو كان بضمان الشهادات. العبرة أنا أخذت مبلغا كم؟ أخذت 20,000 أردها وأسددها 27، هذا هو الربا بعينه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك الذي أدين الله تعالى به أننا لا نبيح القرض بفائدة إلا في الضرورة، والضرورة يعني أنني لا أجد رغيف الخبز في بيتي، أو أن البيت قد هدم عفانا الله وإياك، وأجلس أنا وأولادي في الطريق وقصدت الناس من المسلمين لا ليعطوني صدقة، إنما يعطوني قرضا أسدده عندما أقف على قدمي أو حين ميسرة أو حين تتحسن الأحوال، فرفضوا وتخلوا عني، ساعتها أخذ قرضا وأخذ من الربا، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيه. السائل الذي سأل يقول أنا متزوج وزوجتي تعيش في مع والدي ووالدتي، لكن هناك مشكلة أن والدتي مصرة على أن زوجتي تخدم زوجة أخي وأخي وأولاده، ويسأل لو أني يعني جعلت زوجتي تعيش في مسكن خاص أكون آثم وعقل الوالدين. يا أخي الحبيب، إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع. الزوجة ليست خادمة بل هي زوجة نكرمها، وليست الزوجة مطالبة شرعا بخدمة أبي وأم، فإذا ما فعلت ذلك حملناها على رأسنا، حملناها على رأسنا وقبلنا أيديها جزاء ما صنعت. ديننا علمنا هذا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن لا تجبر. هذا مع الأب والأم، فكيف مع زوجة الأخ ومع إخوته؟ الزوجة ليست مطالبة أن تخدم زوجة أخيك ولا أن تخدم أخاك وأولاده، وإذا ما أرفضت ذلك ليس فيها عقوق. هذا أمر تعسفي ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله. ونصيحتي لك أن تعزلها في مسكن خاص بها وبأولادها، تخدم نفسها. لو كان الحار قاصر على أبيك وعلى أمك لناشدناها أنها تجعل هذا الأب بمثابة أبيها وأم بمثابة أمها، لكن أن يمتد إلى إخوتك وأزواجها والعائلة ينقص بعد ذلك أن تخدم الشارع والجيران حتى ترضي أباك وأمك، وهذا لم يقل به عاقل ولم يقل به شرع الله جل وعلا. إذن أخي الحبيب، وفر لها سكنا خاصا مستقلا، وإن غضب أبوك وإن غضبت أمك، لأن هذا ليس من شرع الله في شيء، بر والديك كما تشاء، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تهان فيها زوجتك لأنها ما أتت لخدمة آخرين. بارك الله فيك. نتلقى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا يا أخي الحبيب.
مرحبا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
والله أنا بحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. بارك الله فيك. يبدو أن الخط انقطع، وعلى أخينا الحبيب أن يعيد الاتصال بنا مرة ثانية. طيب الأخت شيماء من الشرقية، مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
أنا لابسة النقاب من يوم 2/5، سمعني؟
نعم نعم، أرد سؤالك.
وبعدين عمي كنت استأذنت منه من 3 سنين عشان ألبسه، فهو رفض ان انا البسه، ورجعت استأذنت منه تاني فهو رفض، وبعدين لبسته فهو افتكر ان ده وانت مشيت كلام يعني انا بمشي رأي عليه، فهو قال لي تخلعيه، فانا قاعدة في البيت من بعد ما لبسته، وعاوزة اعرف يعني مفروض اخرج ولا يعني افضل ثابت عليه.
طيب وعمك هو المسؤول عنك؟
هو والدي متوفي وكده، وهو اللي مسؤول عنك.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل أحبة الكرام الإجابة على الأخت الكريمة التي سألت أنها يعني لبست النقاب من فترة قريبة، وكانت قد استأذنت عمها لأن أباها رحل عن حياتنا. نسأل الله له الرحمة ولكل موتانا وموت المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فرفض، فاستأذنته المرة الثانية فرفض، فما كان منها إلا أن لبسته، فظن عمها أنها بذلك يعني تضغط عليه وأن رأيه لا اعتبار له. أولا أناشد العم إن كان يسمع لنا اليوم، أسأل الله أن يجعله من أهل الخير والصلاح، أن يتقي الله في ابنة أخيه، وهذه بمثابة ومنزلة ابنته. وأيها الأخ الكريم العم الفاضل، أنت مسؤول عنها أمام الله، فإذا أرادت أن تستر نفسها وترتقي في الطاعة فلا تمنعها، ودعها لله تبارك وتعالى، تجزى خيرا يوم العرض على رب الأرض والسماوات. أما أنت أيتها الأخت الكريمة الذي أدين الله تعالى به على أن النقاب فرض واجب على نص على رأي جمهرة أهل العلم، وأنا دائما ما أقول لإخواني لأن الأمر في الفتنة عاثية في زمننا هذا، ما بين يسمعون الناس في حيرة، يصدقون الذي يقول بوجوبه أم يصدقون الذي يقول بأنه ليس له أصل في الإسلام. أنا دائما ما أقول لإخواني دعوا الفريقين، اتركونا واتركوا الآخرين، واذهبوا إلى أي كتاب تفسير، ببساطة شديد أي كتاب تفسير موجود في أي مكتبة من المكتبات القريبة منا، في أي مسجد من المساجد، في المكتبات العامة التي تملأ البلاد شرقا وغربا طولا وعرضا، وأحضروا الجزء الخاص بتفسير سورة الأحزاب، ثم اقرأوا ما في الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اقرأوا تفسير هذه الآية، سترى بنفسك أنت وهو وهي والآخر والصغير والكبير والقاصي والداني من على حق ومن على باطل، ودعك من الفريقين. لأن يعني قلنا لك إخواننا العلماء مشددين أبدا، إنما أنا أحيلك للأصل، والذي أدين الله به هذا، أسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ولكن على كل حال أيتها الأخت الكريمة اثبتي عليه فهو خير بركة، وحاولي أن تقنعي عمك وأن تقبلي رأسه وأن تقبلي يديه، ويا عم اسأل لله تبارك وتعالى، وإن كان يقرأ فليقرأ كما ذكرت، أو إن كان يقرأ اقرأي له هذا الجزء الخاص، وادعي الله وأنت ساجدة أن يرقق قلبه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت محمد من إسماعيلية، مرحبا. السلام عليكم. طيب الأخت انقطع عن اتصال من الإسماعيلية، تعيد تعود الاتصال بنا مرة ثانية. أم محمد أو أم عبد الرحمن من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياكم.
عايز أسأل حضرتك سؤال في البيت اللي احنا ساكنين فيه، في المسجد بيوضبوه يعني، فالمدخل قبل المسجد، فينفع ان احنا نصلي فيه صلاة الجمعة؟
يعني مدخل المسجد قبل مدخل البيت؟
لا، هيبقى المدخل الاول وبعدين المسجد،
مدخل العمارة وبعدين مدخل المسجد. والمدخل ده هيصلي فيه مين؟ النساء؟
النساء بس.
جزاكم الله خير. حاضر. استاذ احمد من اسكندرية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ، مراتي كانت حامل السنة اللي فاتت في رمضان وصامت، بس وافطرت يعني حوالي 10 ايام.
نعم.
هل يعني التقضي يعني اطلع لها؟ انا يعني مش قادر ان اطلع لها اطعم كل يوم مسكين.
حط. نعم.
صوم تقضي هي تصوم اللي فاتت من عليها من رمضان ولا لا؟
حاضر يا اخي، سأجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
وياكم اخي الحبيب. طيب نواصل الإجابة. الأخت التي تسأل أنها يسكنون في بيت مدخل البيت قبل مدخل المسجد مباشرة، هي تسأل يجوز لنا أن نصلي في الجمعة كنساء؟ لا، لا يجوز، لأن مدخل البيت سيخرج الرجال والنساء، أطفال صغار كبار، ولا يجوز للمرأة أن تصلي تركع وتقوم والناس يدخلون وترى، إن لم يكن مكانا مغلقا خاصا بنسائنا لا يجوز. والمرأة من الأصل ليس عليها جمعة، وإن صلت الجمعة سقط عنها فرض الظهر كما عليه إجماع أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون مكان مستقل لا ترى فيه، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل أن زوجته كانت حامل في رمضان فطرة 10 أيام، هل تقضي ما عليها أم أنها تكفر، خاصة أنه لا يقدر على أن يكفر يعني أن تطعم؟ أقول للأخ الكريم بارك الله فيه، ما دامت الزوجة صحتها سليمة وصحيحة وتستطيع أن تصوم فلا يجزئ الإطعام. ينتبه إخواننا وأخواتنا الكريمات، إذا كان رأي الطبيب أن المرأة تستطيع أن تصوم وتقضي ما عليه وليس هناك عذر من مرض يمنعه، يعني الصحة الحمد لله، لا يجزئ الكفار، عليها أن تقضي ما عليه، تصوم العشرة أيام، لا يشترط التتابع، تصوم متتابعين لا حرج، تصوم منفصلين لا حرج، اثنين وخميس يوم ويوم كما تشاء، المهم أن تقضي ما عليه. وألفت النظر إلى أنه إذا أخرنا قضاء رمضان أو الصيام الذي فطرناه الأيام التي تم الإفطار فيها في رمضان بدون عذر، بدون عذر، والعذر يقدر دائما، الضرورة تقدر بقدرها، بدون عذر، في هذه الحالة ينبغي أن نصوم ونكثر، لأن التأخير بدون عذر. أما إذا كان بعذر لمرض ونحوه في هذه الحالة القضاء فقط إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أم مؤمن. السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال لفضيلة الشيخ؟
تفضلي.
بقول لحضرتك انا والدتي جت من يومين كده وهي كان عندها ذهب يعني النوعين 18 و21، فهي ادتني الذهب ده، قالت لي انا يعني ذهب هديه ليكي في حياه عيني عشان ده يبقى بتاعك. فانا كنت عايزه اعرف ده حلال ولا ده حرام؟
لك يا اختي الكريمه، لك اخوه غيرك؟
لا انا، ما انا وحيده، انا اخت وحيدة يعني، انا بنت وحيده.
بنت وحيده. طيب ابوك على قيد الحياه؟
ايوه موجود.
وخلانك
ايه؟
خلانك خالك لك اخوال؟
لا ماليش خلان.
طيب جيد، اجيبك ان شاء الله. الأخت التي سألت أن أمها من يومين أعطتها الذهب الذي تملكه وقالت هو هدية لك، وأنا زدت الأمر وضوحا أو استيضاحا، هل لك من إخوة؟ فقالت أنا وحيدة أبوي وأبي على قيد الحياة. نعم. وأردفت سؤالا آخر، هل لك أخوال اللي هم خوات للأم؟ لماذا كل هذه الأسئلة؟ لأنه هناك ورثة، هناك ورثة، فالأب لك وهو الزوج بالنسبة لأمك وارث، وكذلك إذا وجد لأمك أخوات أو إخوة رجال أو بنات، أو وجد لها أب أو أم، هؤلاء يرثون فيها لعدم وجود الولد الذي يحجب الكثير دون الأب والأم لا يحجبان. نبينا علمنا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وبالتالي إذا كانت أمك قد عدمت، يعني ليس لها من يرثها من طرفها ولا يوجد إلا أنت فقط ويوجد الأب اللي هو الزوج، فإذا هنا ما فعلته يكون صحيحا بموافقة ومباركة أبوك الزوج. أما إذا كان لأمك من يرث لا يجوز هذا التصرف. لما؟ لأنه فعل يصنعه الكثير من إخواننا الذين يرزقون بالبنات ولم يرزقوا من أو بأولاد، يقول حتى لا يدخل أخي ويدخل غيرهم يأخذون ويشاركون بنتي، أكتب لها هذه البيت أو هذا البيت أو هذا العقار أو هذه الأموال أو هذا الذهب، هذا لا يجوز شرعا. ولنتق الله تبارك وتعالى. طيب الأخت أم عبد الرحمن من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة بعد إذنك.
تفضلي.
والله أنا كنت متبرجة والحمد لله ربنا كرمني والتزمت، بس أنا قاعدة لوحدي ومطلقة وأهلي مش موجودين معايا في البلد، بس عندي مشكلة إن أنا كنت بشتغل شغل مش كويس، يعني شغل مش كويس يعني. فالحمد لله بطلته يعني، بس أنا كان عندي التزامات كل شهر أقساط شهرية، كل شهر رقم معين، فحاولت أدور على شغل وأنا ملتزمة ما لقيتش شغل، فهل اعمل ايه يعني؟ مش عارفه اعمل ايه اساسا يعني.
ساجيبك ان شاء الله. الاخت ام محمد من الاسكندريه، مرحبا. السلام عليكم.
اهلا وسهلا، ازيك فضيله الشيخ؟
يا مرحبا يا سيدي.
كنت عايز اسالك سؤال بس.
اتفضل.
كنت انا والدتي، انا واخد بنت عمتي، تيجي بنت عمي يتيمه من ام والاب، فبتعارك مع والدتهم والدتي بتعارك معاها على طول،
يعني في خلافات. ألو؟ يعني خلافات.
في خلافات، فانا رميت عليها اليمين النهارده.
اللفظ اللي قلته ايه؟
انت طالق.
انت طالق، ده اول مره ولا تاني ولا تالت؟
لا اول مره حضرتك،
ان شاء الله يكون الاخير
باذن الله.
نعم ساجيبك ان شاء الله. الاخت التي سالت انها كانت متبرجه والتزمت وهي مطلقه وبعيد عن اهلها وتعيش وحدها، وكانت تعمل عمل غير طيب كما ذكرت، ثم تركته كراما لله وخوفا من الله، وتبحث عن عمل، وماذا تفعل؟ وأنا أقول لها صبرا صبرا، لأن الابتلاء في هذه الدنيا واضح، والناس ربنا علمنا هذا، عليهم أن يصبروا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهناك آية معظمنا يقرأها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. الله. وأنا أقول لأختي الكريمة، كوني على يقين أن الرزق بيد الله، وأن العبد الذي يترك أمرا في الحرام خوفا من الله أبدله الله أحلى منه في الحلال، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب الأرض والسماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك قد يشتد الأمر عليك، يلعب الشيطان برأسك أيام المعصية وأيام البعد وعدم الالتزام، كان الحال ميسورا وكان المال كثيرا وكنا نصنع ما بدا لنا، ولما التزمت ضاقت عليك الأحوال. لا يا أختي الكريمة، لن أموت حتى أستوفي رزقي، إن شاء الله جل وعلا، فلا تجعل الشيطان يلعب برأسك، واستعيني بالله ولا تعجزي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتلقى اتصال. سلام عليكم. الأخ محمد من الإمارات، مرحبا. عليكم السلام وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
نعم الحال والله يا أخي.
أنا عفوا أرسلت توكيل، أرسلت توكيل للوالد وعقد علي وعقد لي أمر الزواج.
نعم.
بس طبعا. أنا نفسي يعني أعيد العقد ده ثاني لما أنزل، يعني بحيث أعيش لحظة الفرح كتاب بالكتاب، يعني هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب أم بسملة من السويس، السلام عليكم. طيب نواصل الإجابة إن شاء الله. الأخ الذي سأل وقال: خلافات بين زوجتي وبين أمي على إثرها، قلت لزوجتي أنت طالق، وأنا سألته الأولى أم الثانية أم الثالثة، قال الأولى، وكما ذكرت لك يا أخي الحبيب أتمنى أن تكون الأخيرة، يعني أول وآخر مرة اللسان يتلفظ بالطلاق، فهذه محسوبة طلقة بارك الله فيك، هذه محسوبة طلقة، وما دامت في العدة يعني لم تنتهي عدتها، وعدة المرأة ثلاث حيضات، ثلاثة يعني مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرو الحيض، حيض تحيض وتطهر أدي واحد، تحيض مرة تانية وتطهر أدي اثنين، تحيض ثم تطهر أدي ثلاثة، لأن الأمر يختلف من امرأة للثانية. ما دام الأمر ما زال في العدة راجعها بأحد طريقين: الطريق الأول بالقول، أن تقول لها راجعتك إلى عصمتي بالكلام، أو تكون الطريق الثاني الرجوع بالفعل، أن تعاشرها معاشرة الأزواج يعني تجامعها، بالتالي تكون قد رجعت لك. لكن احذر، بقيت لك طلقتان، واحدة منهما الزوجة ترجع إليك، الثانية لا رجعة فيها، امسك لسانك بارك الله فيك. الأخ الحبيب الذي قال: أرسلت توكيلا إلى أبي ليتولى عني نيابة عقد الزواج، وهو يقول أنا أريد عندما أرجع أن أعيد هذا العقد حتى أشعر ببهجة هذا الزواج، هل هذا يجوز؟ أولا يا أخي الحبيب بارك الله فيه، ما فعلته عندما أرسلت توكيلا إلى أبيك هذا صحيح، وهذا العقد صحيح، وهذا العقد صحيح، وأؤكد مرة ثانية ليس فيه أدنى خلل، أبوك وكيلا عنك ونائبا عنك بإرادتك، فهذا العقد صحيح وساري إذا نزلت وعاشرت أهلك وزوجك ودخلت بها حسب ما هو متفق، فالعقد صحيح. أنت تقول أريد أن أعيد هذا وأجمع الناس حتى أنا يعني أشعر ببهجة هذا الزواج، لا حرج ولا بأس، وإن فعلت ذلك ليلة الزفاف عندما مثلا نجلس في مسجد من المساجد القريبة من البيت والناس أتوا إلى زفاف إنجاز التعبير ونشر وما إلى ذلك، لا حرج، لكن العقد صحيح بارك الله فيك. نتلقى اتصال. الأخ عبد الرحمن من الجزائر، مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأهل الجزائر.
السلام عليكم.
تفضل.
والله يحبك في الله سيد الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله يا حبيبي.
والله سيد الشيخ عندي مشكلة، أنا متزوج ولم أنعم بالزواج هذا لمدة 3 أشهر، وذلك بخروج زوجة من البيت، ذلك بدون إذني، متجهة إلى بيت زوجها دون سبب جدي يذكر، وبعد ذلك قمت بكل الطرق الودية لاستمادة الزوجة ولكن دون جدوى، وقد خرجت حامل من البيت وهي مدة 7 أشهر هي في بيت أهلها.
نعم.
وقمت بكل، وقد بعثت لها ذوي البر والإحسان وكل الناس، ولكن ذلك ومنعت ذلك من رؤية زوجتي لثانية لإيجاد أي طرق ولا لي.
نعم.
ولم أجد أي حل لهذه القضية الشيخ، أرجو منك إفادتي.
سأجيبك حبيبي. الأخت هبة، السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
ألو.
أسمعك بوضوح، أعيد السؤال.
ألو.
أن كنت
أنا أعرف مشكلة عن الشيخ.
تفضلي.
ألو.
أنا أسمعك، إن كنت تريني يعني تشاهدين الشاشة أنا سامع. اعرض سؤالك.
ماشي انا واقف مشكلة.
اتفضلي.
ايه؟
اعرض سؤالك.
طب
الاخت الاتصال انقطع علي ان تعاد الاتصال مرة ثانية. الاخ الكريم الذي سأل من الجزائر انه متزوج ومن 3 أشهر الزوجة خرجت بدون اذنه الى بيت اهلها وهي حامل وبقيت حتى الان 7 أشهر ويعني كما فهمت من لغة اخي الحبيب انه حاول وبذل كل سبل الاصلاح ولكنها ابت وابى اهلها ان ترجع الى البيت مرة ثانية فهو يقول ماذا افعل. يا اخي الحبيب يعني كل مشكلة ولها حل ينبغي أن ينتبه أهل الزوجة إلى هذا وأتمنى أنهم لو يسمعوننا يعني إذا كانت هناك أخطاء من الزوج فعلينا أن نجلس معه وأن نوضح له خطأه ويصلح من نفسه إن شاء إنجاز التعبير لكن أن يتشبثوا برأيهم ويصروا على عنادهم هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الحبيب حاول ولو مرة ثالثة أو رابعة لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى لعلها ترجع قبل أن تنتهي العدة لأنها لو انتهت العدة بوضع الحمل تعقد عليها من جديد. هب أنها رفضت تماما الرجوع فلا حرج ولا بأس هذه لا يعني بعد ما تستنفذ كل سبل الإصلاح بهذه الحالة فارقها وتزوج غيرها لأنك لا تجلس تنتظر عمرك كله إلى أن تأتي أو لا تأتي وأهلها وما شابه ذلك. نسأل الله لها الهداية ولهم ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. طيب الأخت رحاب بن سهاج السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا وسهلا سيدنا الشيخ.
يا مرحبا.
أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال وأعرف إجابته منك.
تفضلي.
أنا كنت نادر أني أنا كنت تعبانة والدكتور قال لي هعمل عملية وربنا سبحانه وتعالى صرف عني العملية في معجزة من عند الله سبحانه وتعالى. فأنا نادرت نادر أني أنا أذبح خروف وأنا بنت فقلت بالفلوس اللي معايا أنا هندر نادر بيها فأنا نادرت أني أنا أذبح خروف فسألت الفلوس اللي معك ما بتغطيش فقالوا لي جيبي جدي واذبحيه فمش عارفة أنا دلوقتي أنا أذبح خروف ولا أجيب جدي.
سأجيبك إن شاء الله بارك.
وممكن أطلب منك طلب سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا نفسي تدعي لي ولوالدتي بالهداية والصلاح وتحنن قلب أخواتي علينا.
اللهم آمين يا رب أفعل إن شاء الله.
شكرا
سيدي. وصال آخر بارك الله فيك يا بنت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يرحب بحضرتك. بقول لحضرتك يا شيخ أنا كنت في مداخلة قبل من شوية إن حضرتك بتقول إن الزوجة ما لهاش تخدم الأب والأم وكده
نعم.
أبوه وأمه
نعم.
طب لو هي مثلا البنت دخلت عروسة صغيرة والأم كويسة يعني حماتها طيبة ومرضياها وموفرة لها أكثر من أمها كانت بتعمل لها
نعم. نعم.
حضرتك جم بقى في الآخر وسابوها وهي عايشة لوحدها كده دلوقتي ما معاش حد خالص في بيتها وما فيش حد بيعولها خالص وبناتها طبعا مش في مسؤولية نفسهم ان يقولها ان جوزها مش موفر.
السؤال ايه الله يبارك فيك.
نعم.
السؤال ايه.
السؤال حضرتك هل هي دلوقتي تعمل ايه طب هي عايشة لوحدها تعمل ايه بقى دي حاجة وبعدين هي خايفة برضو من غضب ربنا على الابن لان الابن ابتدى يعملها وحش جدا وهي ليل ونهار بتدعيله بالهداية وبرضو الابن برضو يعني ما بيتعبها وظالمها وكده
ان شاء الله سأجيبك. حاضر. ام يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ازيك يا سيدنا الشيخ.
يا مرحبا.
ممكن اسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول انا كنت الحمد لله بصلي وساعات اترك الصلاه واصلي واترك الصلاه وانا الحمد لله دلوقتي تبت توبه نصوحه يعني ان انا ما عنديش اترك الصلاه خالص والحمد لله التزمت دلوقتي وبصلي. السؤال هنا علامات قبول التوبه النصوحه ايه اول سؤال انا عايز اعرفه. تاني سؤال كنت عايز اسال حضرتك عن صله الارحام يعني الناس اللي احنا فعلا لازم نصلهم وما ينفعش ما نصلش الارحام يعني فيهم اللي ينطبق عليهم قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قطع رحم.
نعم.
ده تاني سؤال وشكرا لك يا حضرتك الشيخ وربنا يبارك فيك يا رب.
وياك الله يبارك فيك يا رب. نجيب على الاسئله التي وصلت الينا. الاخت السائله التي سالت وقالت انها نذرت إن شفاها الله تبارك وتعالى لتذبحن خروفا عزكم الله. وقد من الله تعالى عليها بالشفاء، وعندما نظرت إلى المال الذي معها وجدت أنه لا يكفي لشراء الخروف، فماذا تفعل؟ هل تشتري ما هو أقل منه الجدي؟ وأنا أقول للأخت الكريمة، الأصل في النذر أنه قربة غير واجبة أوجبها الإنسان على نفسه بقوله، وبالتالي يجب الوفاء بالنذر ما كان الإنسان قادرا، وما كان النذر بعيدا عن معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ما دام النذر في الطاعة يجب الوفاء به. وبالتالي ننظر إلى حالك يا بنيتي، فإذا كان معكم من المال في البيت مع أمك أو مع أبيك أو مع إخوتك ويستطيعون أن يكملوا هذا المال، فالأصل أننا نوفي بذبح الخروف. أقول مرة ثانية، إذا كنتم في سعة من الرزق ومعنا المال الذي نستطيع أن أخذه من أمي أو من أخي أو من أبي ونكمل، فهذا ينبغي الوفاء به. أما إذا كان الحال عسيرا وضيقا، يعني الذي يأتينا على قدر الأكل والشرب وفقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنتظر قليلا بارك الله فيك حتى يأتينا مال، وأدخر هذا المال حتى يتم وأوافي بنذري إن شاء الله. هذا ما يطمئن إليه القلب. أما يعني ما سألت أن يرقق قلب إخوانك عليك، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يهديهم وأن يشرح صدورنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت وقالت عندما أجبنا على سؤال أن الزوجة ليست ملزمة، نعم، وأؤكد مرة ثانية، لأن هذا شرع الله، هذا شرع الله، فليست الزوجة ملزمة بخدمة حماتها ولا بخدمة حماها اللي هو أب وأم الزوج. على الزوج أن يخدم والديه بعينيه، فإذا وفرت الأم والزوج الأب أم الولد الزوج وأبوه اللي هو حما البنت، يعني لها كما ذكرت بورك فيهما، وعلى الزوجة أن تقابل هذا الإحسان بإحسان أجمل منه كما علمنا الله تبارك وتعالى. أما كون ابنها مقصر في حقها، يسأل عن ذلك أمام الله، يسأل عن ذلك أمام الله، ولا يجوز لأي ابن أن يقصر في حق والديه أما كانت أو أب، حتى ولو ظلماه، حتى ولو قصر في حقه، فليحذر أبناؤنا أن يقعنا في هذا الجانب. الأخت التي سألت وقالت: كنت أصلي وأترك، الحمد لله تبت ولا أترك الآن. هي تسأل عن علامات قبول التوبة. علامات قبول التوبة بإيجاز شديد كما ألخصها في كلمة واحدة، يعني حتى الوقت يتسأل معنا رسائل، نريد أن نجيب على بعض الرسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. علامات من علامات قبول التوبة بإيجاز شديد: أن ينصلح الحال، يعني حالنا بعد التوبة أحسن من أو أفضل مما قبلها، يعني كنا قبل التوبة نصلي ونقطع، بعد التوبة أصبحنا نداوم، هذا من علامات القبول إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا تغير الحال إلى الأحسن فهذا علامة ودليل على أن التوبة قد قبلت إن شاء الله. صلة الرحم: نتقي الله ونصل أرحامنا ولا يدخل الجنة قاطع رحم. وأرحامنا نوعان: رحم عامة ورحم خاصة. الرحم الخاصة التي تربط الإنسان منا رجل أو امرأة بعائلته، بالأب والأم والأخ والعم والخال وأبناء العمومة، هؤلاء بنسميها صلة أرحام خاصة. لكن صلة الأرحام العامة التي تربطني بإخواني، بمن يسمعونني، بجيراني، بالمسلمين، تربطني، وهي أقوى من صلة الرحم الخاصة، لأن الذي يربطنا جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا تصل الأرحام من أب وعم وأخوة وإخوة وأبناء لهم في حدود المستطاع بالنسبة للمرأة، لأنها قد تكون متزوجة، ولكن ألا تكون هناك قطيعة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل هنا ويقول: يعني أختي الكبيرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أختي الكبيرة تعمل في بنك، مالها كتير جعلتها مسيطرة على أبي وأمي سيطرة كاملة بشهادة الكل من الأبناء والأهل، لأنها تصرف فلوس عليهم، الورقة مكتوبة عندي بالعامية سامحوني، جعلت أبي كتب لأخي شقة وذلك لأهداف شخصية منها، أن يعطيها شقة ما علم نحن خمس بنات وأبي لم يجهزني في جهادي كان يقول كفاية إني علمتك وربنا يعلم أني كنت بجهز نفسي بدموع من الدم. أبي مات هل حرام كتابة شقة؟ وأرجو الرد. أما ما فعلته أختكم فهو محرم شرعا، ليس محرم الإنفاق لا، لكن محرم أن تستغل ضعف الأب والأم نتيجة الفكر أو نتيجة عدم الثقافة أو نتيجة استغلال حبهم للمال حتى تحقق أهداف شخصية لها، تسأل عن ذلك رقم واحد. وأما أن الأب كتب لولد دون الباقي البنات هذا محرم شرعا، ولذلك الأب يسأل عن هذا والابن الاثنين يسألان عن ذلك، لا وصية لوارث ما دام هناك أولاد. نبينا علمنا اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أختكم هذه فعليها أن تصحح هذا ما الذي وقع فيه الأب ووقع فيه الأم بسبب إنفاق عليهم وشريكتهم في الوزر أمام الله تبارك وتعالى. كنت حامل في رمضان الماضي ومرضع لرمضان القادم، كيف أعوض؟ يا أختي الكريمة لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بأداء ما عليه، وأنا دائما ما أنصح إخواني وأخوات لا نفطر من أنفسنا، علينا أن نعرض حالنا على طبيب مسلم ثقة أو طبيبة، إن قال أنه لا ينفع الصوم نؤخر إلى ما بعد انتهاء الرضاعة وما بعد انتهاء الحمل ونقضي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الإطعام لا ينفع إلا في حالة العجز. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هل يصح أن نركب لمبات كهرباء في أعمدة الإنارة في القرية من زكاة المال؟ لا، ما أشقى زكاة المال، ربنا عندما ترى يعني أمرنا أن نخرج زكاة المال أمرنا أن نخرج نسبة 2.5% وترك لنا 97.5%، لكن دايما عندنا مسلطة على نسبة 92 على نسبة 2.5% التي تخص الزكاة. هل يجوز أن أصوم الأيام البيض بنية التطوع علما أن علي أيام من رمضان لكن أصوم 2 وخميس بنية القضاء؟ فيما يتعلق دائما ما أنصح إخواني وأخوات إذا وجد علينا أيام قضاء وأنا أصوم تطوع أن أؤدي القضاء أولا، لأنني لو لم أصوم التطوع لا أحاسب عليه، لكن الذي إن تركت قضاء الفريضة حسبت على ذلك وأنا لا أضمن عمري، ولذلك أن أقضي ما علي أولا، هذا الذي يطمئن لي قلب. مع أن المسألة فيها سعة، لأن حتى لا يفهمني بعض إخواني خطأ أو أخوات، المسألة فيها سعة، يعني ممكن أن أقضي ما علي 2 وخميس لا حرج ولا بأس، لكن أنا لا أضمن عمري، أنا لا أضمن عمري، قلت الذي يطمئن لي قلبي إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لحكم النقاب في العمرة والحج ينبغي خلعه، يعني رفعه، يعني إما أنها تلبس ما يشبه الكاب حتى لا يلتصق بالوجه إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا ما عليه أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمل أهل العلم، يعني أمنا عائشة والسيدة أسماء حديثه عمدة في هذا الباب، كنا إذا ساوينا الرجال أو حازينا الرجال نسدل، يعني يرفعوا النقاب، لكن أول ما نشوف رجال نغطي، وذلك ممكن نوع من الكاب بحيث النقاب لا يلمس الوجه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما حكم رجل أخذ مال زوجته وطلبت منه ربح، يعني تعطيه وتأخذ فايدة، يعني ده ربا، ولا يستجيب ويصرف عليها ولا يكفيني، وهذا من 5 سنوات. يا أختي الكريمة أصلح الله حالي وحالك، إذا أعطيتي وأقرضتي خذي ما لك فقط، يعني أعطيتي 1000 تخذي 1000، لكن طب أنا حدي لك 1000، لو أنا حطيته في البنك كان هيديني في الشهر مثلا 20-30 جنيه، يبقى حضرتك تديني كده، هذا ربا، هذا ربا ربا ربا، انتهوا وابتعدوا عنه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. يا شيخ هل رياضة الكاراتيه حرام؟ لأن بها عنف، ما العلم أستخدمها للدفاع عن نفسي؟ ليس محرم شرعا، ليس محرم، الرياضة ليست محرمة، وإذا استعملها للدفاع عن نفسي ليست محرمة شرعا حتى ولو كانت عنيفة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟ وقد جامعت زوجتي مرتين، ماذا أفعل غير الصوم جزاك الله خيرا؟ ليس غير الصوم شيء إلا في حالة العجز، والذي يبين العجز لا أنا ولا أنت، طبيب مسلم، يعني اللي بيجامع زوجته في نهار رمضان نسأل العفو والعافية، عليه كفارة، كفارة صعبة، عتق رقبة مش موجودة الآن، صيام شهرين متتابعين، لو فطر في اليوم 60 يعد من أول وجديد وجديد مرة ثانية من الأول. سبحان الله. طب أنا غير قادر على الصوم، من الذي يحدد عدم القدرة على الصوم؟ لا أنا ولا أنت. طبيب مسلم يقول إنك لو صمت تموت، إن حضرتك لو صمت العلاج لا يجد، لا يجد، لا يأتي بنتيجة، إن حضرتك لو صمت المرض يزداد، ساعتها تطعم 60 مسكين. لكن عندي مقدرة على الصوم لكن صعب شويتين، لابد أن أصوم ولا يجزئ الإطعام، بارك الله فيك. يعني كان عليك أن تعي ذلك وأنت تقع في هذا العمل. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هل يجوز مجالسة الخطيب مع خطيبته في الصالة على انفراد ونحن نراهم؟ لا والله ما ينفع، لا يجوز، والله لا يجوز، لا يجوز، لا في الصالة ولا في البلكونة ولا في غرفة والباب مفتوح والقصة والفيلم كل هذا لا يجوز. وبعد كده بنندب حظنا. طب افرض الخطبة دي ما تمتش، أليس هذا وارد؟ لا يجوز. إلزموا شرع الله جل وعلا، إذا أراد أن يأتي يجلس مع خطيبته في وجود محارمها الأب، وعلى فكرة الأم لا تصلح أن تكون محرم، يعني الأب يزوغ كده ويقول لك ما أمها موجودة في البيت، لا يا حبيب قلبي، أمها عايزة محرم هي كمان، لا بد من رجل بالبيت، فلا يجوز شرعا. نحن نجلس، أنت كأب كمحرم أنت جالس، هو جالس، ليه إحنا سايبينهم قاعدين على انفراد ليه إن شاء الله؟ أقول لك عشان بس مرضه ممكن يقول لها كلمة كده ولا كده، لا يجوز شرعا، حرام، أقسم بالله حرام، ها؟ حرام. طب ولا كلمة بحبك ولا بكرهك، لا يجوز، لا يجوز شرعا. نسأل العفو والعافية، لا يجوز نقعد نحب بعض في التليفون وندفع فاتورة التليفون قد كده ونصوت في الآخر نسأل العفو والعافية، وبعد بقى ما يتجوزوا كل واحد وشه للحيط، كلام بيتقطع، كلام خلص، هذا لا يجوز شرعا. فلنتق الله تبارك وتعالى، لا يجوز، لا يجوز، والله هذا على خلاف شرع الله تبارك وتعالى. أحلى شيء إن احنا نلتزم منهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف أرد المظالم المعنوية لأناس لا يمكن الوصول إليهم أو لا يمكن ردها؟ يا أخي الحبيب، كل من ظلمناه ولا نستطيع أن نصل إليه أو أمور معنوية ليست مادية ندعو لهم بظهر الغيب. يعني إذا كنت أعرفهم وأستطيع الوصول إليهم يعني أقول له يا أخي الكريم سامحني. أسامحك على إيه؟ سامحني لله. ما أنا لو قلت له سامحني أنا عملت كذا هيقطع رقبتي، يبقى إحنا زينا هنا كده عالجنا المشكلة بمشكلة أفدح. لا، سامحنا لله سبحانه وتعالى. طب أنا لا أستطيع أن أصل إليه، لا أعرف مكانه، أدعو الله لهم بظهر الغيب، لا أنساهم أبدا في دعائي بفضل الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى يرضيهم عن يوم القيامة. وإذا كنت قد أخطأت فيهم في مجلس من المجالس مع ناس مع مجموعة عند آخرين، ذهبت لنفس المجلس وكذبت نفسي. إيه؟ ذهبت لنفس المجلس وكذبت نفسي، يعني أقول لإخواني أنا جلست معكم يوما ما تذكرون وأنا قلت عن فلان هذا كذا، لا فلان ما كان كذا، أنا رجل كذاب، يعني أنا تجاوزت الحقد الغيرة غضب، أنا كنت يعني متضايق شويتين أنا قلت هذا الكلام والكلام هذا على غير حقيقة، أنا أشهد الله أنه رجل طيب. إذا أنا بذلك برأت ذمة الرجل في نفس المجلس، هنا يقبل الله عني مني توبتي ويغفر لي إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي قال لي مش عايزك، معلش يا أخواني الرقم مكتوب العمي، والله ما عايز، والله ما عايز، وذلك في موقفين مختلفين، هل هذا يكون طلاق؟ لا نستطيع أن نحكم إذا كان طلاقا أو غير طلاق إلا إذا رجعنا إلى نية الزوج. لماذا؟ لأن هذا كلام كنائي، هذا الكلام من كنايات الطلاق. يعني إخواننا لو رجعنا إلى الكلام المكتوب ما في كلمة طلاق، الرجل يقول أنا مش عايزك، لا أريدك، والله لا أريدك، أنا مش عايزك، هذا كناية من كناية، زي غروبي عن وجه، الحقي بأهلك، أنت مصرحة، أنت مفارقة، ما فيهاش ألفاظ طلاق خالص. هنا نسأل الرجل عن نيته، لأن الكلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق، وكل كلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق لا يبينها لنا إلا نية الزوج، فنسأل الزوج عن نيته. إن قصد الطلاق حسب الطلق في المرتين كل واحد على حدة، وإذا لم يقصد الطلاق في أي مرة من المرتين ما فيش مشاكل، لا حرج، لا بأس، في هذه الحالة يكفر عن كل مرة كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. طب إذا قصد في مرة الطلاق تحسب طلق، طب إذا لم يقصد لا في هذه ولا في تلك يبقى خلاص مش مشاكل. طب قصص في المرتين يبقى طلقتين. ننظر اذا كان في مره قبليه يبقى بقى ثلاثه بقت محرم. لا ليس هناك مره ثالثه اذا كده بقيت واحده. اذا الحال الذي يبينه نيه الزوج. وباكد تاني عشان بعض اخواننا يكون لسه داخل وفتح التلفزيون يقول لك اهو الشيخ قال النيه في الطلاق. النيه في الطلاق المعلق، النيه في الطلاق الكنائي، والمعلق على الراي المفتى به، لكن على راي الجمهور العلماء شافعي ومالك واحمد وابو حنيفه ليس له فيه نيه. لكن هذه كلمه تحتمل باجماع اهل العلم، كلمه لا تحتمل، تحتمل الطلاق وغير الطلاق، يعني تشمل الاثنين، هذه اللي تحتاج نيه. لكن بقى انت طالق، حد يفهمني كده، تحتمل كلمه غير الطلاق؟ لا. العجيب يا اخوانا بقى، الله العظيم، حاجه يعني يجي ايه يعني الراجل بيتسال ويقول له لا لا انت، يقول له عم الشيخ انا قلت له انت طالق، يقول له لا اصل انت ما كنتش تقصد، ده بيلقنه. اه والله، اصل انت كنت زعلان، او ايوه انت كنت زعلان. لا لا ما تحتاجش، انت بتعمل ايه؟ بتعمل الله ديك وانت بتلقنه ولا ايه؟ هذا لا يجوز شرعا. ما دورك الا انك تسمع وتستبين منه ثم تسقط الحكم الشرعي على الحاله اللي امامك. لكن احنا النهارده ربنا فينا مش عايز من اخره الله يعني، لا ابني روح سفر، لا هذا لا يجوز. قلت لزوجتي اثناء مشاده كلاميه انت طالق، هل هي محرمه؟ نعم، هذه محسوبه طلقه، هذه محسوبه طلقه. اذا كانت الاولى يا حبيبي ترجع الزوجه اليك، اذا كانت الثانيه ترجع الزوجه اليك، اذا كانت الثالثه لا رجعه، لكنها محسوبه طلقة. وأكد لك مرة ثانية محسوبة طلقة. طيب الأحبة الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه، نواصل الإجابة عن السائل الذي يسأل عن حكم البيع بالشراء والتقسيط. قلنا مرارا وتكرارا أن هذا الموضوع قتل بحثا، وأن البيع والشراء بالتقسيط محل حلال ولا حرمة فيه، حتى ولو استغل البائع حاجة الناس يسأل هو عن استغلاله لحاجة الناس أمام الله تبارك وتعالى. ومع أنه حلال أيها الأحبة الكرام، إلا أننا دائما ما ننصح إخواننا ألا نلجأ إليه إلا في أضيق النطاق، لأنه دين، دين علينا نسأل عنه أمام العرض وقد نقبض. أسأل الله أن يقبضني وإياكم ونحن مدينين، اللهم أمين يا رب العالمين. بالتالي نصيحتي لإخواني، رغم أنه مباح ولا حرج فيه ولا إثم إن شاء الله سبحانه وتعالى، إلا أننا لا نلجأ إليه إلا في أضيق النطاق إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، أجبنا على كافة الاتصالات التي وصلت إلينا، أجبنا على قدر كبير جدا والحمد لله من الرسائل القصيرة التي بين أيدينا. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.